كالقيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء.
منتصف الليل في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. طهران تعلن مواصلة دراسة الرد الأمريكي، وواشنطن تؤكد أن المفاوضين باتوا أقرب للاتفاق. الرئيس العراقي يحث القوى السياسية على الحوار، والتيار الصدري يدعو إلى عراق جديد. ومصرع المئات من الباكستانيين جراء السيول الجارفة، وإيران تستعد لتقديم المساعدات. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نجاح حكومته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وأشاد رئيسي بجهود الفريق الاقتصادي، معتبرا استقطابه أكثر من 5 مليارات دولار من رؤوس الأموال المحلية والخارجية خلال العام الماضي، مؤشرا واضحا بهذا الاتجاه. من جهته تحدث وزير الاقتصاد أحسان خاندوزي عن ارتفاع حجم التبادل التجاري الخارجي لإيران إلى أكثر من 92 مليار دولار، وتحقيق زيادة في الصادرات بمقدار 22 مليار دولار. وقال أن الإيرادات المستقرة للموازنة بالأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الجاري زادت بنسبة 63% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي. أعلن وزير الخارجية الإيراني في محادثات هاتفية مع نظيره العماني أن الرد على الجانب الأمريكي قيد الدراسة بدقة، وسيتم الإعلان عنها بمجرد اختتام الدراسة واستخلاص النتيجة. بدوره قال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن مفاوضات فيينا تمضي قدما ضمن مسار إيجابي، معتبرا أن القضايا المتبقية قليلة لكنها جوهرية وحساسة ومصيرية. وعرب عن أمله بتتصرف واشنطن بعقلانية، مؤكدا أن طهران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء في المفاوضات. بدوره أكد متحدث الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي أهمية الدبلوماسية مع إيران، وقال أن المفاوضين باتوا أقرب اليوم للتوصل لاتفاق مما كانوا عليه قبل أسبوعين. أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيسة البعثة الأممية جينين بلاسخارت في بغداد أهمية اعتماد الحوار بين الجميع وصولا لنتائج مرضية تضمن الأمن والاستقرار وتحقق تطلعات المواطنين. هذا ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة العراق جديد يسود فيه السلام دون أي تبعية وميليشيات واحتلال وإرهاب وفساد في البلاد. وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي شدد على ضرورة مواجهة القيادات السياسية لظاهرة تعطيل مؤسسات الدولة، فيما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى اختيار طريق الأمن والاستقرار لمواجهة الأزمة في البلاد. إلى ذلك أثار اقتراح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتنحي جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة في البلاد ردود فعل متباينة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
اقترح زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر في مبادرة جديدة تنحي جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة في البلاد.
نحن نعول دائما على أن تكون هناك حكومة قوية مقتدرة تحارب الفساد، تتبنى الإصلاح، تذهب باتجاه الحكم الرشيد، حكومة مقتدرة قوية. هذه الأمور تكون تحت سقف الدستور، بخلاف ذلك مرفوضة لدى الاتحاد الوطني وجميع القوى الكردستانية وربما القوى السياسية الأخرى. بهذه الطريق نستطيع أن نقوم بدعوات سماحة السيدة صدر المحترمة. لدينا دائما نستثني سماحة السيدة صدر من جميع السجالات والتجاذبات السياسية، لكن صراحة الدعوات غير دقيقة وغير حقيقية وغير عقلانية وغير دستورية. ربما الحوار السياسي الوطني هو الذي توجه القوى السياسية إلى خيار الأخير بما يتعلق بمستقبل العمل السياسي.
الأحزاب الكردية تصر على التغيير والتبديل، وذلك لأجل مصلحة العامة للشعب أولا وللبلاد، وما مرت به من أزمات اقتصادية أثرت سلبا على المواطن العراقي، وتقديم أوجه جديدة لربما تصب بالمصلحة العامة.
وجود ضوابط تقصي أي حزب يتورط في الفساد هذا مطلوب في الوضع السياسي العراقي بكل صراحة. وجود أكثر من 9 أو 10 مليون عراقي تحت خط الفقر، 45% عاطلين عن العمل، أكثر من 2 مليون ما بين نازح ولاجئ داخل وخارج العراق، كل هذه المسائل تسببت بها الأحزاب المتنفذة الحاكمة. إذن إقصاء هذه الأحزاب بات مطلبا جماهيريا طولب به في تشرين، ولكن تحقيق هذا الموضوع يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى آلية ويحتاج إلى قانون عراقي الصرف. وإلا وبكل صراحة لو نظرنا إلى هذا الموضوع واقعيا وجماهيريا فكلام السيد مقتدى الصدر يتواءم تماما مع المطالبات الجماهيرية، ولكن كيف سيتحقق وأين ومتى هذا يحتاج إلى مزيد من الوقت.
تعتبر الأحزاب الكردية بين مؤيد ومعارض عن ما طرحه سيد مقتدى الصدر ببناء سياسة جديدة وبأوجه جديدة تقود البلاد، ولكن الكثير ما يستغرب من الأمر.
أكدت كتائب حزب الله في العراق ضرورة إخراج القوات التركية من الأراضي العراقية، وقال مسؤول المكتب الأمني في الكتائب أبو علي العسكري أنه يجب إخراج هذه القوات على مرحلتين، الأولى من القواعد المتقدمة والثانية بتطهير المناطق الحدودية من مرتزقتها، مشددا على قدرة المقاومة تنفيذ هذه المهمة. وفي جانب آخر من تصريحه نفى العسكري أن تكون الكتائب قد تبادلت القصف مع الأمريكيين الأسبوع الماضي سواء في العراق أو سوريا، واعتبر تسويق مثل هذه الأنباء محاولة لخلق الذرائع، محذرا من أن أي استهداف لمقرات الكتائب سيجر الوبالة على الفاعلين. لقي نحو 1040 باكستانيا مصرعهم جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية التي بدأت في حزيران الماضي. ووفقا لإعلان الحكومة فإن الفيضانات المدمرة التي ضربت معظم أنحاء باكستان وأجبرت السلطات على إعلان حالة الطوارئ أسفرت عن تضرر نحو 33 مليون شخص بشدة على مستوى البلاد. وأعاد الإعلان سبب الأمطار المدمرة بالنهاية لممارسات غير المسؤولة بيئيا في أنحاء العالم، فيما طلب رئيس وزراء باكستان مساعدات دولية للتعامل مع أضرار الفيضانات. إلى ذلك أوعز الرئيس الإيراني للجهات المعنية تقديم أي نوع من المساعدة والإغاثة لمنكوبي السيول في باكستان. اتهم الطالبان اسلام اباد بالسماح للطائرات الأمريكية بخرق الأجواء الأفغانية داعية باكستان إلى عدم استخدام أجوائها ضد أفغانستان. أعلن ذلك وزير الدفاع في حكومة طالبان الملا محمد يعقوب مجاهد، وقال إنه تم إبلاغ واشنطن بأن ما تقوم به هو انتهاك لسيادة أفغانستان وخرق لاتفاق الدوحة الموقع بين الجانبين في شباط 2020. ويأتي هذا الاتهام لإسلام أباد على خلفية إعلان واشنطن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بغارة نفذتها مسيرة أواخر تموز الماضي بكابول، فيما نفت باكستان أن تكون الطائرة الأمريكية قد استخدمت أراضيها. يستذكر الأفغان الأحداث المروعة التي حدثت في مطار كابول جراء الانسحاب الأمريكي الفوضوي من بلادهم بعد سنوات من الحرب والاحتلال، وبرأي الخبراء فإن أزمة مطار كابول والطريقة الفوضوية التي انسحبت بها الولايات المتحدة العام الفائت هي صورة جلية للأسلوب الفوضوي الذي أدارت به أفغانستان المنهكة بالصراعات خلال عقدين من وجودها هناك. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
لا تزال صور سقوط الأفغان من على متن الطائرة الأمريكية على أرضية مطار كابول ماثلة للعيان. هذه المشاهد المروعة التي هزت العالم ما تزال جرحا لم يندمل بالنسبة لذوي الضحايا. فقد محمد ذاكر ابنيه في الحادثة رغم مرور عام يتذكر تلك اللحظات بتفاصيلها وكأنها حدثت البارحة. يقلب صور ابنه وأصدقائه ويستشم منها ذكراه. يتهم الأمريكيين بالتسبب في مقتل ابنه ويتساءل كيف للطيار ومساعديه بأن يقلعوا بالطائرة وهم يعلمون أن هنالك أشخاص متشبثين بها من الخارج. برأي الخبراء فإن أزمة مطار كابول والطريقة الفوضوية التي انسحبت بها الولايات المتحدة من أفغانستان العام الفائت هي صورة جلية للأسلوب الفوضوي الذي أدارت بها الولايات المتحدة البلاد المنهك بالصراعات خلال عقدين من وجودها هنا. ويرى المحللون أن واشنطن تتحمل مسؤولية الانسحاب الغير المسؤول من أفغانستان والتبعات الناجمة عنها.
كأفغان نحن ننتظر المجتمع الدولي، ننتظر الأمم المتحدة، ننتظر المحاكم الدولية على الأقل أن تقوم بدراسة أو تقوم بالبحث عن جوانب أو الكشف عن هذه الجرائم، لماذا ارتكبتها ولماذا لا تشعر بالمسؤولية. فأمريكا هي المسؤولة ولابد أن تقدم عذرها على الأقل.
وبناء على دراسة جامعية أحصت تبعات الحرب الأمريكية على أفغانستان فكان رقم الضحايا الأفغان هو الطاغي، فوصل عددهم إلى حوالي 117,000 قتيل، وأما الجرحى فحدث ولا حرج.
تتابعون حصاد المساء من طهران وفيه أيضا. الأسرى الفلسطينيون يبدأون حل التنظيم في أولى خطواتهم التصعيدية بالسجون الاحتلال. هدوء حذر يسود العاصمة الليبية طرابلس بعد معارك عنيفة خلفت عشرات القتلى والجرحى. وبوريل يحذر من أن الاتحاد الأوروبي سيواجه تحديات خطيرة بفعل العقوبات على روسيا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بدأ الأسرى الفلسطينيون لدى الاحتلال اليوم تنفيذ تهديدهم بحل التنظيم في خطوة تصعيدية جديدة ضد إدارة السجون، احتجاجا على تراجعها عن تنفيذ مجموعة مطالب وتفاهمات سابقة. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن حل التنظيم يعني عدم وجود ممثل للأسرى أو متحدث باسمهم، أي أن على الإدارة مخاطبة كل أسير على حدة. وأضاف أن الخطوة التالية تكون الإضراب الجماعي عن الطعام حال استمر تعنت الإدارة، مشيرا إلى أن أبرز مطالب الأسرى هي إعادة عشرات المعزولين انفراديا وتركيب هواتف لسجني النساء والأطفال. وحول حل الأسرى الفلسطينيين الهيئات التنظيمية في سجون الاحتلال في إطار الخطوات النضالية، تابعوا هذا التقرير.
رغم وجودهم بين هذه الجدران الإسمنتية القاسية وخلف سياج حديدي مكهرب وفي ظل مراقبة على مدار الساعة، إلا أن أي قرار منهم يرعب الكيان الإسرائيلي. الأسرى الفلسطينيون قرروا حل الهيئات التنظيمية في سجون الاحتلال كافة في إطار من الخطوات النضالية التي استأنفوها مؤخرا. وبحل الهيئات التنظيمية للأسرى ستكون إدارة سجون الاحتلال منذ اليوم مجبرة على مواجهة الأسرى كأفراد وليس كتنظيمات. وحل الهيئات التنظيمية يعني وقف التواصل مع إدارة السجون بسبب عدم وجود ممثلين للأسرى، وهي خطوة متقدمة في طرق الاحتجاج داخل السجون، بحيث تصبح إدارة السجون مضطرة مع كل أسير بشكل منفرد، وهذا يجعلها في حالة استنفار وتوتر دائمين. إدارة سجون الاحتلال تتعامل مع هذه الخطوة بخطورة، لأنها تعني أن لكل أسير الحق في القيام بما يراه مناسبا في مواجهة إدارة السجون. وقال نادي الأسير إن هذه الخطوة تأتي كجزء من الخطوات النضالية التي استأنفها الأسرى مؤخرا، رفضا لمحاولة إدارة السجون التنصل من التفاهمات التي تمت في شهر آذار مارس الماضي. وستنتهي هذه الخطوات بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من الشهر المقبل بمشاركة 1000 أسير إذا ما استمرت إدارة السجون على موقفها الراهن. لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أكدت أنها تتجه نحو خطوات تصعيدية بعد تعنت الاحتلال في التراجع عن قراراته المتعلقة بالنقل التعسفي، وذلك للتغطية على فشله الذريع في عملية نفق الحرية العام الماضي. ودعت اللجنة الشعب الفلسطيني للوقوف إلى جانب الأسرى، وذلك من خلال الوقفات أمام المؤسسات الدولية، وكذلك من خلال التوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال.
أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 66 بعد 100 وسط ظروف صحية خطرة جدا. كما قالت محامية العواودة أنه قد يموت في أي لحظة، مشيرة إلى أنه يعيش منذ بدء إضرابه على الماء فقط. إلى ذلك أجلت محكمة الاحتلال مجددا محاكمة القيادي في الجهاد الإسلامي الأسير بسام السعدي حتى نهاية الأسبوع الجاري لاستكمال الإجراءات القضائية حسب ادعائها. ساد الهدوء الحذر محاور المعارك في العاصمة الليبية طرابلس بعد اشتباكات عنيفة سقط فيها أكثر من 30 قتيلا وأصيب 160 آخرون. ويهدد حالة الهدوء التي سادت أغلب أوقات النهار التحشيد المستمر من كلا طرفي النزاع لقواتهما، فضلا عن تبادل التهديدات. فقد اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد للبيبة المعارك عدوانا مخططا له من الداخل والخارج، متحديا منافسه فتحي باشاغة المكلف من قبل برلمان الطبرق بالذهاب للانتخابات. إلى ذلك أعربت الخارجية الإيرانية عن قلق طهران العميق إزاء استمرار الاشتباكات، داعيا لوقف فوري لها وحل الخلافات عبر الحوار وصيانة مصالح الشعب الليبي وأمنه. وحول تطورات المشهد الليبي نستمع إلى هذا التقرير.
مواجهة سياسية سرعان ما تحولت إلى عسكرية، تحولت معها شوارع العاصمة الليبية إلى حرب لتصفية الحسابات بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد للدبيبة ومنافسه فتحي باشاغة المكلف من قبل برلمان طبرق شرق البلاد. المعارك الأعنف منذ سنتين باتت تهدد بالتحول إلى نزاع أوسع مع تصعيد الأطراف السياسية حدة التوتر. المكتب الإعلامي للدبيبة أعلن عن تشكيل غرفة عمليات عسكرية للدفاع عن طرابلس دون الكشف عن آلية عمل الغرفة ومكوناتها، وأوضح أن للدبيبة زار الغرفة والتقى القيادات العسكرية والأمنية، كما تفقد قوات عسكرية في الشارع، معتبرا ما تعرضت له طرابلس عدوانا مخططا له من الداخل والخارج.
البلاد كلها تركها للأوغاد كقوة تاكتية اللي يبحث على أنه هو يدير انقلاب، قول له زمن الانقلابات تم زمان، واللي بانتخابات يتفضل احنا لولين فينا انتخابات. هذه البلد لا تنفع إلا الانتخابات.
مصادر في وزارة الصحة الليبية قالت إن العشرات قتلوا أو جرحوا، وبين القتلى نحو 20 مدنيا في حصيلة يبدو أنها مرشحة للارتفاع مع ازدياد حدة المعارك. تحشيد للقوات من كلا طرفي النزاع جعل من العاصمة ثكنة عسكرية يهدد بإنهاء حالة الهدوء النسبي الذي يسود في أغلب أوقات النهار، وتعيش بعض المناطق الطرابلسية ما يشبه الغزوات من قبل القوات المتحالفة مع باشاغا. شهود قالوا إن رتلا عسكريا كبيرا تابعا لباشاغا يضم أكثر من 300 آلية انطلق نحو طرابلس من الشمال الشرقي على الطريق الساحلي، إلا أن الرتل عاد إلى مصراتة وفق مصادر محلية. المواجهة السياسية التي اشتعلت منذ فبراير شباط من العام الجاري بعد تفويض البرلمان الليبي فتح باشاغا لتولي منصب رئاسة الحكومة وإعلان نهاية تفويض الدبيبة، إلى أن الأخير قال إن البرلمان ليس له الحق في استبداله وإنه لن يتنحى إلا بعد إجراء الانتخابات. انتخابات كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر كانون الأول الماضي، ربما لن تكون في المستقبل القريب مع استمرار الخلاف على التصويت، لتبقى البلاد رهينة المناحرات السياسية والنكايات الحزبية التي تبحث في الشارع عن حلول لخلافاتها.
سيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في إثيوبيا على مدينة كوبو في إقليم أمهرة. جرى ذلك وسط استمرار المعارك بين الطرفين على المناطق الحدودية لإقليم تيغراي، حيث تتبادل الجبهة والقوات الحكومية الاتهامات بخرق الهدنة التي أعلنت قبل 5 أشهر. واتهمت الجبهة الجيش وقوات خاصة وميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة بشن هجوم واسع النطاق على مواقعها في الجبهة الجنوبية. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
تطور قد يصعب سبل الحل في إثيوبيا تمثل بإعلان الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي السيطرة على مدينة كوبو في إقليم أمهرة. في المقابل اعترف الجيش الإثيوبي بخسارة المدينة وبرر بأنه انسحب منها لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين. جرى ذلك وسط استمرار المعارك بين الطرفين على المناطق الحدودية لإقليم تيغراي، حيث تبادل الجبهة والقوات الحكومية الاتهامات بخرق الهدنة التي أعلنت قبل 5 أشهر. واتهمت الجبهة الجيش وقوات خاصة وميليشيات من منطقة أمهر المجاورة بشن هجوم واسع النطاق على مواقعها في الجبهة الجنوبية. فرد الجيش متهما قوات تيغراي بتجاهل عروض السلام المقدمة وشن هجوم في منطقة تقع جنوبية تيغراي وانتهاك الهدنة، وأعلن أنه سيشن عمليات ضد أهداف عسكرية في تيغراي. السلطات الإثيوبية أكدت أنها ستبقى على استعداد تام لنقاش غير مشروط للحل، لكنها رغم ذلك ستشن عمليات تستهدف من وصفتهم بالقوات العسكرية المناوئة للسلام، داعية الأشخاص المقيمين في منطقة تيغراي إلى أن يبقوا بعيدين عن المواقع التي تضم معدات عسكرية أو منشآت تدريب.
أكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواجه على المدى القصير تحديات جدية على خلفية العقوبات التي فرضها ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وقال بوريل إن هذه الإجراءات التقييدية ونتطلع للحد من فرص روسيا الاقتصادية طالما أنها تعتمد على النفط والغاز، لكن أوروبا أيضا ستواجه تحديات خطيرة على المدى القصير ويجب أن نستعد لدفع ثمن الحرية على حد تعبيره. إلى ذلك أعلنت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن روسيا قادرة على وقف صادرات الغاز للاتحاد الأوروبي بمدة عام على الأقل دون عواقب سلبية على الاقتصاد الوطني. توقع رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته أن يواجه مواطنوه ظروفا بالغة الصعوبة خلال الأشهر القليلة المقبلة بسبب أزمة الوقود. وقال بوريس جونسون أن فواتير الطاقة لدينا ستكون غير قابلة للتصديق وفواتير تدفئة المنزل مخيفة بالفعل. وسبق لهيئة تنظيم الطاقة البريطانية أن أعلنت عن زيادة بنسبة 80% لفاتورة كهرباء المستهلكين اعتبارا مطلع تشرين الأول، فيما أعلن مكتب الإحصاء الوطني أن العقوبات على روسيا أثقلت بريطانيا 24% من وارداتها من المنتجات النفطية. وفي فرنسا دفع ارتفاع أسعار الطاقة الفرنسيين لاستخدام مواقد الحطب وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تعلن مواصلة دراسة الرد الأمريكي، وواشنطن تؤكد أن المفاوضين باتوا أقرب للاتفاق. الرئيس العراقي يحث القوى السياسية على الحوار، والتيار الصدري يدعو إلى عراق جديد. ومصرع المئات من الباكستانيين جراء السيول الجارفة، وإيران تستعد لتقديم المساعدات. الختام تقبل تحياتنا خالد العبدالله، وتصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في محطة أخرى نلتقي عندها معا لننطلق منها محلقين بين عوالم الفضاءات الأدبية.
كونوا معنا في هذه الحلقة التي سنواصل فيها سبر العولمة وما تنطوي عليه من أخطار وتحديات تهدد حصوننا الثقافية.
أيها الأكارم، تظهر الدراسات أن فضاءات الثقافة العالمية محكومة بأدوات معولمة، وأن العولمة فرضت نفسها على الساحات الإسلامية قدرا لا فرار منه، لكونها سلطة تمتلك القرارات التي تحدد مسارات الاقتصاد والسياسات العسكرية والثقافية والتربوية والاجتماعية والعلمية وغيرها من المسارات التي حققت العولمة من خلالها معظم أهدافها الموسومة بالإيجابية من حيث ظاهر العرض والتقديم والشكل، وبالسلبية من حيث باطن الغايات والنتائج.
أعزائنا الكرام، تؤكد عملية رصد سريعة للحراك الثقافي العالمي أن دولا كثيرة وضعت خططا غايتها الحد من زحف العولمة على التراث الوطني والحضاري والفكري والثقافي. فكان العمل على تعزيز فعالية التراث وعلى حماية دور اللغة بوصفها المحرضة على التفكير السليم الضامن خصائص الإبداع الحقيقي، وعلى حفظ مقومات الهوية الثقافية وخصائصها الذاتية والمعنوية. ولكن هل استطاعت المؤسسات في البلدان الإسلامية وضع خطط تضمن بها إزالة أخطار زحف العولمة؟
مما لا شك فيه أن للعولمة إيجابيات، وأن شعوب العالم تفيد منها وتتواصل بفضل مزاياها، ولكن هذه الإيجابيات لم تلغي الأهداف السلبية التي تشكل المقصد والغاية والهدف. فكان من نتائجها استهداف الثقافة الإسلامية ومحاصرتها بأنساق جاهزة مستوردة باسم العالمية والحضارة الكونية. فأساءت هذه الأنساق المسبقة الصنعة إلى هذه الثقافة المنتجة بلغة صارت غريبة عن أبنائها.
إن الثقافة الإسلامية في هذه اللحظة من الحضور المأزوم لا تؤدي دورها الريادي، لأن معظم المثقفين يعيشون حالة قطيعة مع التراث، وهذه القطيعة يؤكدها إعلام يخدم عن قصد أو غير قصد أهداف العولمة، سواء أكان ذلك في الإعلام المرئي المسموع أم في الإعلام المكتوب المقروء، لأن معظم ما يصل إلى المتلقي يسيء إلى اللغة الأم وإلى البنية الفكرية المنطقية وإلى تراث الأمة وإلى حضارة ما زالت فاعلة في مختبرات علمية غير إسلامية. هذه الحضارة التي يمكن تصنيفها بالعالمية الكونية ويمكن إسنادها إلى فعل معولم إيجابي بعيد من سلبيات العولمة المعاصرة.
يضمر الفعل الحضاري التاريخي فرضيات توحي بأن العولمة في مفهومها الحضاري الكوني كان لها حضور فاعل على مستوى الفكر الإنساني، ففتوحات الإسكندر على سبيل المثال كانت نوعا من العولمة، والفتوحات الإسلامية كانت أيضا مظهرا من مظاهر العولمة في شكلها الإيجابي الهادف، غير أن فتوحات الإسكندر التي كانت سببا في تلاقح الثقافات وفي إنتاج حضارة إنسانية لها شخصية عامة حافظت على خصائص الأمم القوية، ولكن الفتوحات الإسلامية كان لها فضل في تلاقح الثقافات وتدعيم القيم الإنسانية وتطعيمها بتعاليم الشريعة السمحاء وإكسابها بعدا إنسانيا وروحيا أكثر ملائمة مع الواقع الجديد. ثم قدم المنتج للعالم إبداعات فكرية ما زالت فاعلة في مختبرات الحضور الإنساني، غير أن العولمة المعاصرة لا علاقة لها بالعولمة القديمة إلا من حيث الشكل والتمدد والانتشار، لكونها مفرغة من القيم الأخلاقية والإنسانية وتضمر تذويب ذوات الأمم الخاصة في ذات كلية عامة تخدم أهداف السياسات الاقتصادية والاستعمارية الجديدة.
حياكم الله أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامجكم فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حول السبيل الأنجع والأكثر فعالية لتوطيد العلاقة بين الإنسان المسلم وتراثه الإسلامي في مواجهة تحديات العولمة. ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الدكتور وجيه فانوس، المفكر الإسلامي ورئيس المركز الثقافي الإسلامي في لبنان، ولأحبتي المستمعين. دكتور، ما هو في رأيكم السبيل الأنجع والأكثر فاعلية لتوطيد العلاقة بين الإنسان المسلم وتراثه في مواجهة تحديات العولمة التي تستهدف اغتيال الإصالة ومسخ الثقافة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقة بين المسلم وتراثه هي علاقة إيمان واقتناع ودعوة صالحة، والعلاقة بين المسلم والعولمة هي علاقة عيش يجد نفسه واقعة فيه وقد لا يجد مفرا منه، إذ العولمة بكل مظاهرها تقتحم علينا جنبات حياتنا وتصل حتى إلى أكثر خصوصياتنا حميمية، فكيف هنا على المسلم أن يجد معادلة تربط التراث والأصالة بكل ما في هذا من إيمان ومسؤولية دينية بالمعاصرة بكل ما في أو العولمة بكل ما فيها من اضطرار للعيش في هذا الزمن. أبدأ من الآية العاشرة من سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صدق الله العظيم. يقول رب العزة أننا إن كنا مسلمين مؤمنين فنحن خير أمة أخرجت للناس، ولا يقول هذا الأمر من باب الاعتباط أو من باب العشوائية، بل يعطيه تسويغا منطقيا عقلانيا واضحا، إذ يقول: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهنا أحب أن ألفت النظر إلى أن ثمة خلطا في بعض العقول الشعبية بين الحلال والحرام من جهة، والمعروف والمنكر من جهة أخرى. فلو أراد رب العالمين أن يقول تأمرون بالحلال وتنهون عن الحرام لقالها، إذ إن هذين المصطلحين أو هاتين الكلمتين موجودتان في النص القرآني الشريف، إلا أن رب العزة سبحانه وتعالى اختار أن يقول تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فما هو المعروف وما هو المنكر؟ أظن ضمن اجتهادي ومعرفتي في اللغة وفي النص القرآني وإيماني أن هذا التوجه في هذه الآية يختص بمفهوم للحياة الاجتماعية، وفيه حض على أن يكون المسلم معاصرا لزمانه، يعيش زمنه ولا يعيش في زمن مضى. كيف يكون هذا؟ المعروف هو المتعارف عليه في الزمن من لباس وطعام وتصرف وطرق حديث، والمنكر هو الذي لا يتعارف عليه الناس، الذي يراه الناس قبيحا أو ينكرونه. وقد يكون المنكر في زمن معروفا، كما يكون المعروف في زمن منكر، لكن الدنيا في تغير وتبدل باستمرار. ما الضمان للمسلم ضمن هذه الحركية؟ ضمانه صدق الإيمان وعمق الإيمان والوعي بالإيمان. فالمعروف نأخذ به، بالجديد نأخذ به، ما يتفق عليه الناس في زمننا نأخذ به، لكن شريطة ألا يخالف جوهر الإيمان وجوهر الإسلام وجوهر ما أمرنا الله به في كتابه الكريم. والمنكر أيضا ما كان معروفا في زمن ثم صار مرذولا في زمن آخر، إن كان رذله لا يخالف جوهر الإيمان فنأخذ به أيضا، وإن كان رذله يخالف جوهر الإيمان فنحن نتركه. المقياس الأساس هنا جوهر الإيمان وأساس الإيمان وأس الإيمان كما نقول في اللغة العربية الفصحى.
وافر الشكر والامتنان لدكتورنا الكريم الدكتور وجيه فانوس، المفكر الإسلامي ورئيس المركز الثقافي الإسلامي في لبنان.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
مستمعينا الأكارم، ندعوكم الآن لمتابعتنا عبر الفقرات الأخرى من هذا البرنامج.
أيها الأكارم، يرى الباحثون أن العولمة وفقا ما يروج لها إعلاميا شكل من أشكال التدويل الهادف إلى الاحتواء الشمولي وإخضاع الدول إلى نظام عالمي واحد، فيتحقق الانتشار والتمدد والانفتاح والدعوة إلى تبادل معرفي على الصعيد العالمي، وهذا الانتشار والاحتواء يعكس واقع إسلامي يجسد الشكل الأكثر تعبيراً عن أشكال الهيمنة والسيطرة على مظاهر الحياة المعاصرة. فالمجتمعات المسلمة تخضع عموماً بشكل غير مباشر لاستعمار اجتماعي وفكري وثقافي وللاستبداد الروحي، وهذا الاستبداد ظاهر في سلطة العولمة على الحياة اليومية من خلال تكنولوجيا تغتال الوقت والتفكير وتلغي الخصوصية وتحرض على تواصل سطحي قلما تكون له نتائج إيجابية.
مستمعين الأحبة، أن حظ المسلمين من التكنولوجيا الحديثة متوقف على الشكل والظاهر، ولا دور لهم في تفعيل أي تواصل معرفي. فالمجتمع المسلم غدا مجتمعا يستهلك أدوات التكنولوجيا ولا يسعى إلى التشجيع على الإبداع والابتكار، وربما مارست سلطاته القمع وفرضت على الأفراد نسقا فكريا مسبق الصنع. وهذا ما تؤكده توصيفات المناهج في المدارس والمعاهد والجامعات التي وصفت بالحديثة. فما الذي أضافته هذه المناهج لتتلاقى مع روح المناهج غير الإسلامية؟ وذلك إذا استثنينا الأسماء والمصطلحات الخالية من المفاهيم الأساسية، لأن التحديث كان تغييرا في الشكل مع الإساءة إلى الجوهر المعرفي. فهل يعرف خريجو المعاهد والجامعات تاريخ المسلمين الحضاري والعلمي؟ وهل للشباب المعاصر علاقة بالتراث؟
أعزائنا الكرام، لا تقتصر عملية الجهل بالحضارة والتراث والمهارات الفكرية على خريجين لا يتمتعون بمهارات فكرية ونقدية وتحليلية، لأن علة النقص هذه أصابت معظم شرائح البنيات الثقافية، فالثقافة السياسية واللغوية والأدبية سماعية مكرورة يعيدها باحث بعينه في أكثر من ندوة وملتقى ومؤتمر، ولذلك قلما يقدم الباحث طرحا جديدا بلغته الأم، لأن الشعور أمام فيض المعلومات التي تعرضها الشبكة العنكبوتية تشعره بعجزه من جهة وتسهل عملية السطو من جهة ثانية. فأي معرفة تنتجها هذه المجتمعات في ظل فضاء ثقافي معولم؟
ومع ذلك فإن من غير المنطقي إنكار قيمة المعلومات التي تعرضها الشبكة العنكبوتية والتي تسهل عملية التواصل المعرفي، ولكن المشكلة تكمن في أن بعض المواقع تضع معلومات مغلوطة وتشوه الحقائق التاريخية وتسيء إلى تراث الأمم ذات الإرث الحضاري، وتفرض مصطلحات مشوهة وصورا اجتماعية تتناقض مع القيم الإسلامية، فتكرس فكرا نمطيا نفعيا يغلف الشعور بتعظيم هذا الوافد وبالرغبة في تقليده واتخاذه النموذج الأسمى في الحياة، لأن هذه الشبكة ألغت العلاقة بين المثقف والكتاب وجعلت المعلومة قريبة المتناول، ففرضت نفسها بوصفها المرجعية الأساس للدارسين والباحثين الذين يستعينون بقضايا وبآراء وتعريفات وقوانين بعضها مغلوط، فيأتي المنتج الفكري الجديد مشوها ومؤذيا لأن ما دون لم يكن خاضعا للتمحيص والتدقيق.
مستمعينا الكرام، تغري المواقع الإلكترونية أيضا بإضاعة الوقت وبالتبعية المطلقة من دون أن يدرك المتلقي مساوئ انقياده إلى مظاهر العولمة الهادفة إلى تشويه الفكر وإلى الإلغاء، لأن الظاهرة يغري بالفاعلية الثقافية وبالتواصل وبالتعاون، ولكن المضمر من الأهداف ينبه إلى أن غاية العولمة تكمن في رغبتها إلغاء التفاعل الفكري والثقافي والإنساني والقضاء على الذوات المحلية التي من دونها تتلاشى قيمة الاختلاف والمغايرة، ويحدث الانهيار الفكري وتلغى فاعلية التلاقي الحضري.
وإلى ذلك تهديف مخططات العولمة للسيطرة والهيمنة وسيادة نموذج واحد صاغته الدول الأقوى اقتصاديا وعسكريا وتكنولوجيا بما يتوافق مع طموحاتها الاستعمارية الجديدة ويحقق طموحاتها الثقافية الهادفة إلى سيادة ثقافة واحدة وإلى تبعية في أساليب التفكير وأنماط السلوك والتعامل وفي المفاهيم الاجتماعية والسياسية وأشكال التذوق الفني وكذلك في أساليب التعليم والتربية والنظرة إلى الحياة والكون.
فلا حقيقة إلا ما يراه الآخر القوي حقيقة، ولا قيمة لمنتج فكري لا يوحي بمحاباة وتبعية تتناقضان مع الأعراف والقيم الموروثة المتعارف عليها في المجتمعات المنتسبة إلى إرث معرفي وثقافي وعلمي وحضاري. وهذه الأهداف والغايات يعكسها واقع يعيش حالة من التشظي والضياع والتبعية. فلا قيمة لبحث عربي إذا لم يكن مزينا بمفردات غير عربية وبأسماء غير عربية وبأفكار أو تعريفات كتبها غير العرب. ولا قيمة لأديب أو مفكر إذا حرمته أهداف العولمة من نيل جائزة أو تكريم أو انتشار، لأن الجوائز لا تخضع لمعايير علمية وإنما لاعتبارات فرضها التفكير التبعي الجديد الذي ألغى من قاموسه مفهوم الإبداع المتحرر من المناطقية والمذهبية والطائفية والدينية والعرقية والإقليمية، وصار المعيار الأساس المصالح الآنية المشتركة. فهل من قيامة لواقع إسلامي يحتضر؟
مستمعينا الكرام، كل الشكر والتقدير لكم على طيب متابعتكم، راجين أن تكونوا قد أمضيتم معنا دقائق حافلة بكل ما هو نافع ومفيد عبر حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فضاءات أدبية.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء بإذن الله. وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22 01 37 62 و
22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84 علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم وحياكم الله.
تحيانا الخالصة نبعثها إليكم من القلب في هذه المحطة التي تجمعنا بكم مع شعر الثورة الإسلامية، برجاء أن تقضوا معنا أحلى الأوقات مع ما أعددناه لكم في هذا الأسبوع. أحبتنا المستمعين الكرام، نواصل حديثنا الذي كنا قد بدأناه في عدة حلقات مضت من البرنامج عن الشعر الثوري الملتزم المعاصر المرحوم سلمان هراتي الذي يمثل معلما بارزا من معالم شعر الثورة الإسلامية، وسنستعرض في لقائنا معكم لهذا الأسبوع أحد أعماله الأخرى، أملين أن يحظى حديثنا بحسن إصغائكم ومتابعتكم.
ساعت انشا بود و چنین گفت معلم با ما: بچه ها گوش کنید، نظر من این است، شهدا خورشیدند. مرتضی گفت: شهید چون شقایق سرخ است. دانش آموزی گفت: چون چراغی است که در خانه ما می سوزد. و کسی دیگر گفت: آن درختی است که در باغچه ها می روید. دیگری گفت: شهید داستانی است پر از حادثه و زیبایی. مصطفی گفت: شهید مثل یک نمره 20 داخل دفتر قلب من و تو می ماند.
كانت حصة الإنشاء، هكذا قال المعلم لنا: اسمعوني يا أولاد، رأيي أن الشهداء هم الشمس. قال مرتضى: الشهيد كالشقائق الحمراء. قال تلميذ آخر: بل هو كالمصباح الذي يحترق في بيتنا. وقال آخر: هو شجرة تنمو في الجنينات. وقال آخر: الشهيد كعلامة العشرة يبقى داخل دفتر قلبي وقلبك.
أيها الأحبة، مجموعة من هذه النجمة إلى تلك هي إحدى المجموعات الشعرية للمرحوم سلمان هراتي، كتبها وهو يعيش أجواء الحداثة ومرحلة مقتبل الشباب. وتضم هذه المجموعة التي صدرت بعد وفاة سلمان في كتاب مستقل 16 قصيدة كتبها الشاعر في قالب الشعر الحر، كما تشتمل على 5 رباعيات وبعض المثنويات. ويعد سلمان من جملة الشعراء الذين نجحوا في كتابة الشعر للأطفال والأحداث في قالب الشعر الحر. ومع أنه لم يترك لنا سوى قصائد معدودة في هذا المجال، إلا أن اسمه لمع في هذا المجال. ورغم أن هنالك شعراء قبل سلمان كانوا قد اكتشفوا هذه القابلية في قالب الشعر الحر، ولكن سلمان قام بتوسيعها ليستغلها على النحو الأمثل.
وقد أثبت سلمان في مجموعة من هذه النجمة إلى تلك أن من الممكن كتابة شعر ناجح في هذا القالب أيضا. ومن خصائص هذه المجموعة اللغة البسيطة والسلسة والمتجانسة، والتي جعلت من السهولة بمكان أن يفهمها المتلقي. بل إن سلمان هراتي هو في الأساس شاعر تميز بلغته الشعرية المبسطة حتى في أشعاره الأخرى، وتجنب دوما اللغة المعقدة والمنغلقة، حتى إننا نلاحظ أن بساطته وصدقه في بعض قصائد هذه المجموعة يبلغان حدا بحيث يبدو وكأن الشاعر قد جلس أمام المتلقي أو معه ليحاوره، كما نلاحظ ذلك في المقطع التالي الذي نستمع إليه بعد الفاصل.
با شما هستم، بنشینید، بنویسید سر سطر، که صبح از مزار شهدا می آید. با سبدهایی از میخک سرخ و سپس می آیند، صبح و خورشید و نسیم و به لبخندی می گشایند در مدرسه را.
أنا معكم، اجلسوا، اكتبوا في بداية السطر: الصباح يأتي من قبور الشهداء بسلال ملأى بورود القرنفل الحمراء. ثم يأتي الصباح والشمس والنسيم ليفتحوا باب المدرسة مبتسمين.
أيها الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
سوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي هبني رضاك، إني ببابك ألتجي، ما غير عفوك أرتجي، من لي سواك. وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي، هبني رضاك، إني ببابك ألتجي، ما غير عفوك أرتجي، من لي سواك. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك أستجير. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك أستجير.